السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذا الشهر الفضيل وننتهز الفرصة أن نبارك لكم مولد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. ففي مثل هذه الليلة بزغ نور من صلب الرسالة والإمامة، ولد فيها كريم أهل البيت الحسن المجتبى. فالحسن المجتبى كريم أهل البيت، الكرم به يعرف ويعرف. نبارك لإمام العصر ولمراجعنا الكرام وللأمة الإسلامية قاطبة، ولكم محفلنا الكريم هذا الميلاد العظيم. قبل أن نبدأ في طرح الأسئلة على سماحة الشيخ علي الجزيري، فهو قامة علمائية كبيرة لا يحتاج إلى تعريف، فالمعرف لا يعرف. شيخنا الكريم، أترك لك دقيقتين ثلاث دقائق تصدحون بما ترونه مناسبا في هذا المحفل الكريم قبل أن نطرح عليكم الأسئلة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هو السبط الأول والريحانة الأولى والسيد الأول لشباب أهل الجنة. هو ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يحبه والذي دعا الله بالدعاء المجاب العظيم الذي رواه البخاري في صحيحه: اللهم إني أحبه فأحبه. فقط، لو كان هذا فقط لكان الأمر جلل، أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله ودعاؤه مجاب، أن يدعو أن يحب الله الحسن بن علي، اللهم إني أحبه فأحبه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكتفي بذلك. ارجعوا إلى صحيح البخاري: اللهم إني أحبه فأحبه، هذا الدعاء الأول، وأحب من يحبه. فهنيئا لكل من وجد في قلبه شيئا من محبة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. أمنية كل مؤمن أن يكون ممن يحبه الله تبارك وتعالى. وقد فتح رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة أوسع الأبواب لمحبة الله لهم. إن الله سبحانه شرط على الأمة، شرط على المؤمنين: من أراد منكم أن يحبه الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وآله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية ظاهرة في أن محبة الله للعباد أمر لا ينال بيسر، مطلب رفيع يصعب الوصول إليه. هذا هو الذي دلت عليه الآية. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وآله فقد فتح أوسع الأبواب لمحبة الله للعبد. أحبب الإمام الحسن يحبك الله، أي باب أوسع من هذا؟ ومع ذلك فإن هذا الباب الواسع لا يمكن الدخول له بيسر وسهولة. فهنيئا لمن دخل من هذا الباب. هذا هو باب حطة الذي من دخله كان آمنا. هذا ليس باب حطة، باب حطة من دخله كان آمنا، أما هذا الباب فأعلى من هذا وأعلى. من دخله كان محبوبا لله تعالى، ليس آمنا فقط. المسألة تتجاوز الأمن. حب الحسن لا يوجب أن تصير آمنا فقط، بل يوجب أن ترقى إلى أعلى عليين، أن تصير ممن يحبه الله تعالى. هذه هي محبة الحسن. من هو الحسن؟ إذا كان هذا هو حاله، فهل يسعنا مع قصورنا في معرفتنا وقصورنا في قدرتنا على البيان، هل يسعنا أن نعرف من هو الحسن عليه السلام؟ هيهات هيهات. تفضل
شيخنا الكريم. ظاهرة منتشرة تصادف هذه الليلة وهي ظاهرة القرقعان أو القرقعون، هل لها معنى لغوي؟ هل هي موروث شعبي ابتدعته الشعوب فيدخل من باب البدعة في الدين كما يقول المخالفون، أم هو تمثيل لإحياء شعائر الله ومن مصادق يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا؟ فإن كان فما الدليل على ذلك؟
هذا يدخل في السلوك، هذا سلوك عملي يقوم به الفرد، وعلى الفرد، الفرد إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا في جميع أفعاله وتروكه. فإذا كل فرد يلزمه أن يعرف حكم كل فعل من أفعاله هذا وغيره، ومعرفته بحكم الأفعال إما أن يكون من طريق الاجتهاد إن كان من أهل الاجتهاد، أو عن طريق الاحتياط، أو عن طريق التقليد. وحيث إن غالب المكلفين هم من أهل التقليد فإنهم يرجعون إلى الفقهاء الذين يفتونهم في أحكام أفعالهم ويأخذون بفتاوي مرجع تقليدهم. أما مرجع التقليد وكيف ينتخب، فقد بين العلماء أن مرجع التقليد له شروط، وأنه من توفرت فيه هذه الشروط صح تقليده. إذا كان الفقهاء متساوين أو لم يوجد إلا فقيه واحد، أو كان الفقهاء بأجمعهم متفقين في الفتوى، فلغير المجتهد أن يقلد من شاء، وإلا أي إذا اختلف الفقهاء في درجة علمهم واختلفوا في آرائهم وفتاويهم، فعلى المرء أن يختار الفقيه الأعلم ويقلده. وإذا لم يعرف حكم مسألة فيلزمه الرجوع إلى ذلك الفقيه وأن يسأله عن فتواه في هذه المسألة. فمثل هذا السؤال سؤال فقهي يرجع فيه إلى من تقلدون. على الإجمال هذه المسألة تارة تفعل بنية التعبد وأخرى، أي بنية التعبد بالخصوصية، وأخرى يؤتى بها من دون نية التعبد بالخصوصية. إذا جاءك ضيف ونزل بك وكان من المؤمنين، فإنه يستحب إكرام المؤمن ويستحب إكرام الضيف، ما شئت من العناوين فاختر. يمكنك أن تقدم له من الطعام ما أحببت، ومن الشراب المباح ما أحببت، وأمثال ذلك. وكل هذا لا تأتي به بنية الخصوصية في الفعل. مثلا إذا جاءك ضيف وقدمت له، اخترت له تمرا من التمر الشيشي وقصدت الخصوصية بذلك، فأنت مبتدع، ولكن من من العقلاء يفعل ذلك؟ من يقدم هذا التمر بهذا النوع من التمر من البستان الفلاني؟ يقول هذا بخصوصه عمل مستحب، لا يوجد عاقل يفعل ذلك. العقلاء يفعلون مثل هذه الأفعال باعتبار أنها مصداق لما هو المطلوب العام، المطلوب العام. الصلاة، أنت تصلي في ثوبك هذا، إذا قصدت الخصوصية تقول أصلي في هذا الثوب لأن الثوب بالتفصيل الحجازية، إن كان حجازي لا أعرف التسمية جيدا، بهذه الخصوصيات من هذا القماش الكذا والكذا، أقصد أن أصلي في هذا الثوب بهذه الخصوصية. أنت مبتدع، ولكن من هو السفيه الذي يفعل ذلك؟ لا يوجد أحد يفعل ذلك. أنا أصلي في هذا الثوب لأنه يشترط في الصلاة الستر الطاهر المباح، هذا ستر طاهر مباح، فأفعل هذا الفعل بالعنوان العام. الذين يفعلون هذه الأفعال من المؤمنين يريدون إظهار الفرح بمولد الإمام الحسن صلوات الله عليه، هم لا يقصدون أن يظهروا الفرح بهذه الكيفية بنية الخصوصية، وأن هذه بعنوانها عمل مستحب بكل هذه الخصوصيات والملابسات، حتى يأتي السؤال عنها من هذا الوجه، وإنما يفعلون ذلك فرحا بمولد الإمام الحسن. فكأن سؤالكم لمن يفعل ذلك بقصد إظهار الفرح بمولد الإمام الحسن عليه السلام، هل يجوز الفرح بمولد الإمام الحسن؟ ما هذا السؤال؟ هذا من ضروريات الدين. ليس الرخصة في الفرح بمولد الإمام الحسن عليه السلام فقط من الضروريات في الدين، بل استحباب ذلك من ضروريات الدين. أن تظهر فرحك بمولد الإمام الحسن عليه السلام هذا من ضروريات، على الأقل من ضروريات مذهبنا. أليس هذا مما بعنوانه العام ليس مما يسأل عنه وليس مما يقلد فيه باعتبار أنه من الضروريات، وبعنوانه الخاص لا يفعله إلا سفيه. من هو الذي يقصد مثلا أن يلبس ثوبا أخضر يقول أقصد العمل المستحب بهذا العنوان بكل هذه الخصوصية، حتى بطول الثوب أو بقصاره بكونه مغلق الأكمام أو مفتوح، هذا لا يفعله من يعرف ما يفعل.
شيخنا، أحد الأسئلة جاءت: ما هي الحياة المقصودة في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء لا تشعرون؟
ما هي الحياة؟ هي حياة ورد في الآية الشريفة أنها حياة عند الله، وأما أن هذه الحياة عند الله ما هي طبيعتها، نحن نعرف بالحس أن هذه الحياة لا تعني حياة الجسد ولكنها حياة من نوع خاص. أيضا قد علمنا من بيان الشرع أن الأرواح لا تفنى وإنما يفنى الجسد وتنفصل الروح عن الجسد بالموت، فإذا ثمة حياة للروح للشهيد ولغيره، وثمة حياة بينت في آيات القرآن الكريم، يعني في غير آية من آيات القرآن الكريم للشهداء خاصة، أهي من نوع تلك الحياة أم هي من نوع آخر؟ الجواب: هذه حياة وصفها القرآن الكريم بأنها عند ربك. ما هي هذه الخصوصية في هذه الحياة؟ لم تبين في الشرع ما هي خصوصيتها، وإذا لم تبين في الشرع فهذا ليس مما يعرف من طريق العقل، وإنما الطريق إليه هو النقل الشرعي، هو بيان الشرع، وحيث إنه لا يوجد بيان لخصوصية هذه الحياة فليس لنا أن نتكلم في أمر لا طريق لمعرفته. ثم إنه ما الحكمة؟ ما هي الفائدة التي تترتب على معرفة طبيعة حياة الشهداء؟ يكفينا للترغيب في الشهادة، يكفينا أن نعرف أن الشهيد له مزية عند الله تبارك وتعالى وأنه له حياة خاصة عند الله، هذا مرغب كاف. وهذا المرغب نظيره جاء في الجنة مثلا، ما جاء في بيان الجنة وأوصافها قد جاء في بيان الشرع أيضا، أن النعيم الذي في الجنة يختلف عن نعيم الدنيا. إذن ما جاء في وصف نعيم الجنة يبقى مجهولا عندنا، مع ذلك هو مع كونه مجهولا مرغب في العمل الصالح. وكذلك النار، فإن النار بخصوصيتها مجهولة عندنا، ولكن النار مع الجهل بخصوصياتها فإنها كاف في التنفير من النار ومن مغبة الأفعال التي تستوجب النار.
أحسنتم شيخنا. بما أننا تطرقنا إلى التفسير، فالشباب يسألون ما هي أهم الكتب التفسيرية التي كتبت في تفسير القرآن الكريم وتنصحون بها، خصوصا للشباب الذي يسهل عليهم قراءة كتب التفسير؟
لماذا نكثر من الأسماء؟ إن أردتم أن نعد جملة من كتب التفسير فنعد، وأما إذا أردنا أن ننصح بكتاب فإن من يقرأ القرآن يريد تفسيرا سريعا، يريد أن يقرأ القرآن ويكون بجانبه تفسير ينظر إليه كلما تحير في كلمة في القرآن الكريم، وأنا أنصح بتفسير السيد عبد الله شبر رحمه الله، فإنه تفسير نفيس جمع فيه بين جهود المفسرين المتقدمين. سيد عبد الله شبر توفي ربما سنة 1240 في هذا الحدود. تفسيره يجمع بين جهود المفسرين المتقدمين، بين التفسير بالروايات، يعني روايات التفسير الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام لاحظها السيد عبد الله شبر، والسيد عبد الله شبر له تفسير أيضا أوسع من هذا، ولكن تفسير شبر هو تفسير مختصر وهو مطبوع في طرف المصحف الشريف، وهذا يحسن بالمؤمن أن يقتنيه، وإذا قرأ القرآن في هذه الطبعة فإنه يقرأ الآية وينظر بجانبها صفحة بصفحة، يقرأ الآية وينظر بجانبها، الكلمة الغريبة ينظر معناها اللغوي بجانبها، إذا كانت وردت من طرقنا رواية عن المعصومين عليهم السلام في تفسير هذه الآية فإن السيد يشير، لا ينقل الروايات بطولها، فقط يقول المروي وينقل، فهو تفسير نفيس جدا مختصر جدا، يحسن بالمؤمن أن يقرأ المصحف في هذه الطبعة، لأنه يتيسر له الرجوع إلى تفسير كل كلمة وكل آية يحتاج إلى معرفة المراد بها أو تفسيرها.
إذن يأتي المصحف مدمجا مع تفسير سيد صباح
في طرف الطبعة. نعم، توجد طبعة للمصحف الشريف وفي طرفها تفسير السيد عبد الله شبر مرفوعة على النت مطبوعة ومنشورة أيضا.
هناك عدة روايات تحذر من مجالسة ومن مصاحبة أهل المعاصي، كما روي عن زين العابدين سلام الله عليه: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين. وكما روي عن الإمام علي عليه السلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. ما المراد من أهل المعاصي؟ هل المراد هو كل من يرتكب الكبائر فقط، أم المراد من يرتكب الكبائر والصغائر أيضا؟ وبما أننا غير معصومين فهل نحن داخلون في زمرتهم؟ وكيف نلقاهم بوجوه مكفهرة مع أن منهم من أقاربنا وقد يكون أبا أو أما وغير ذلك، وإن منهم من نعمل في مؤسسته وقد يكون مديرا علينا، وما المقصود بعدم إعانتهم وغير ذلك من هذه الأسئلة؟ أطلنا في السؤال.
أهل المعاصي بملاحظة الوصف والحكم بمناسبة الحكم والموضوع يظهر أن المراد بهم هم المتجاهرون بالمعصية. يوجد من الناس من يفعل معصية سرا، يوجد من الناس من تبدر منه المعصية. أفرض أن أحدا مثلا غضب من أحد فقال كلمة لا تحل له أن يقولها، أو إنه تحدث عن أحدا فذكره بسوء في غيبته غفلة أو بدرت منه هذه البادرة، أي إنها لم يكن متعمدا متقصدا لهذا أو غافلا عن نفسه، أو خرجت على غير السياق سلوكه العام، فهذا لا يشمله عنوان أهل المعاصي، وإنما الظاهر من أهل المعاصي هو من كان مجاهرا بالمعصية وكان مكررا لفعلها، مثل أن يكون من دأبه أن يغتاب الناس وينبه على ذلك ومع ذلك فإنه يستمر على فعله، أو إنه يشتم الناس مثلا وينبه على ذلك لا يشتمهم عفوا أو غفلة عن نفسه، ينبع أن هذا من المحرمات ومع ذلك يواصل عمله، أو مثلا يكون من أهل، يعني لا نريد أن نعد المعاصي الآن، على أي حال إذا كان ممن يكرر المعاصي ويجاهر بذلك فإنه يعد من أهل المعاصي وصحبته تميت القلب. ويعني هذه النصيحة التي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، هذه نصيحة تعرف بالتجارب، إذا صاحبت رفاق السوء فإنهم يجرونك إلى السوء الذي هم عليه، فينبغي للإنسان أن يتخير أصحابه، وأنه يعني فإن الرفيق يعرف برفيقه، فهذه نصيحة وحكمة.
نلقى أهل المعاصي بوجوه المكفهرة في حال المعصية، ليس كذلك شيخنا؟
ليس في حال المعصية، إذا كانوا من يجاهر بالمعصية ويستمر عليها. حال المعصية تقابله بوجه، حال المعصية من كان عاصيا في حال المعصية لا يقابل بالاستبشار ولا يهش في وجهه، بل ينبغي أن تنكر عليه في حال المعصية، تنكر عليه، وكذا لو رأيته بعد المعصية أيضا تنكر عليه، فإن هذا يدخل في إنكار المنكر، وإنكار المنكر واجب، كما أن الأمر بالمعروف واجب ولهما درجات، وإنما الكلام في عد الشخص من أهل المعاصي. عد الشخص من أهل المعاصي الظاهر أنه مشروط بأن يكون ممن يستمر على المعصية ويكررها وأن يكون مجاهرا بها.
يذهب المخالفون إلى أن صغائر الذنوب ربما تقع من بعض الأنبياء، وإذا وقعت منهم فإنهم لا يقرون عليها بل ينبههم الله تبارك وتعالى عليها فيبادرون بالتوبة منها، وبموجب هذا القيد فلا يرد عليهم ما يقوله الشيعة بأن الأمة قد تتابعه في خطأه، فبما تجيبون؟ وفي قضية العصمة المطلقة للأنبياء،
مسألة العصمة، أولا الذي يلاحظ التراث الإسلامي يجد أن مسألة العصمة أكدها ورسخها في نفوس الأمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنك تجد هذا التعبير بلفظ العصمة وبألفاظ مرادفة لها في تراث أهل البيت عليهم السلام كثيرا، هذا أمر حاضر في تراث أهل البيت كثيرا. أما غيرنا فإنه اصطدم بهذا التراث واستحيا أن يخالف أهل البيت عليهم السلام في هذا، لأن مخالفة أهل البيت عليهم السلام في هذا تجر إلى أمور مستقبحة عند العقلاء، أمور مستنكرة. الشاعر يقول، لا نريد أن نستشهد بالشعر في شهر رمضان، لا ينبغي للمذكر أن يكون والذي يعظ لا ينبغي له أن يكون راكبا للقبائح، فإن هذا لن يؤثر في الناس. إذا كنت تفعل القبائح فلن تؤثر في الناس إذا وعظتهم بترك القبائح، وهذا أمر ظاهر يعرفه كل أحد من الناس. فالحكمة من بعثة الأنبياء لا تحصل إلا مع كونهم معصومين، وهذا أمر واضح بالعقل يدركه كل من له أدنى تأمل وتدبر. أئمة أهل البيت عليهم السلام بيّنوا أن الله سبحانه عصم الأنبياء مطلقا. غيرنا لا يقول إن الأنبياء يفعلون الصغائر، وإنما يقولون بهذه المقالة لأنهم استحيوا، هم محرجون لا يتجرؤون على التصريح بمعتقدهم. لو أنهم تجرؤوا على التصريح بمعتقدهم، يعني لو كانوا يمتلكون شجاعة التعبير عن معتقدهم مثل ابن تيمية، ابن تيمية عنده الجرأة على إظهار معتقده، إذا امتلكوا هذه الجرأة سيقولون الأنبياء ليسوا معصومين عن أي شيء، صغائر الكبائر لا، هذا لأنك طيب النية، هذا لطيبك لأنك نشأت في بيئة شيعية تستوحش من الأمر. فوق هذا لا يقول الأنبياء ليسوا معصومين من الكفر، لا، يقول الأنبياء ركبوا الكفر إلى هذا الحد. ابحث في منهاج سنة ابن تيمية، ابحث في فتاويه الكبرى، اكتب كلمة أو لا تعودن في ملتنا، عندك مكتبة إلكترونية، ابحث في أي مكتبة إلكترونية عن الآية أو لا تعودن في ملتنا، انظر ابن تيمية كيف يفسرها، يقول كانوا كفار ليسوا معصومين عن الكفر، لا، فعلوا ذلك والعياذ بالله. هذا إذا كان يمتلك الجرأة على التعبير عن معتقده، غيره يعتقد مثل ما يعتقد ولكنه يعني كبيرة، الكلمة كبيرة، لا يتجرأ على التفوه بها. أنا لا أدري كيف يتابعونه وكيف يعدونه شيخا للإسلام وهو يقول الأنبياء كانوا ليسوا معصومين. لو كان الأمر بعض الناس يقول ليسوا معصومين عن السرقة ولكنهم لم يسرقوا، هو تجاوز هذا الحد، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. الأمر هذا فقط عند الشيعة، هذا يعرفكم قيمة اتباعكم لأهل البيت عليهم السلام. يكفي لو لم يكن في اتباعكم لأهل البيت عليهم السلام إلا نجاتكم من رمي الأنبياء بهذه العظيمة لكفى. فاعرف قدر المدرسة التي تنتمي إليها.
ولو قدر كما يقولون أن هناك نبي بعد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان ابن تيمية للأسف. شيخنا العزيز، لزوم دفع الضرر المحتمل دليل على ضرورة البحث. لو قيل الإنسان يدفع عن نفسه الضرر المتيقن ولا يدفع عن نفسه الضرر المحتمل، وإنما تهدد به الأديان، إنما هو ضرر محتمل وليس بمتيقن، فبماذا نجيبهم على ذلك؟
العصافير تدفع الضرر المحتمل، فكيف بالعاقل؟ انظر إلى عصفور واقترب منه، هل ضررك على العصفور متيقن؟ ربما تأخذه تعطيه الماء وتعطيه الطعام وتوفر له كل ما يريد، فليس ضررك محتمل، ليس ضررك متيقنا، بل هو ضرر محتمل. انظر إلى أي حيوان صغير أليف واقترب منه وانظر كيف يفر منك. فالإنسان يفر عن الضرر المحتمل ليس عن الضرر المتيقن فقط. هو يفر عن الضرر المتيقن، ولكنه يفر عن الضرر المحتمل أيضا. لو أني رفعت يدي، أنا لا أريد أن أخيفك، ولكن لو رفعت يدي لتنحيت جانبا، وأنت لا تتيقن أني سأضربك، بل تحتمل ذلك، ولا تتيقن أن يدي تؤذيك أم لا تؤذيك، لعلها ليس فيها إيذاء. مع ذلك هذا ضرر محتمل وأنت تدفع الضرر المحتمل. هذا الذي يقول الإنسان لا يدفع، لا يسعى لدفع الضرر المحتمل، ارفع يدك وانظر كيف هي ردة فعله، يتنحى أم يبقى ثابتا في موضعه. هذه مكابرات، والمكابرات من قديم الزمان، هذه السفسطة من قديم الزمان. قبل 2000 سنة الفلاسفة قالوا أهل المكابرة لا يناقشون بالفكر، لا يناقشون بالفكر، أهل المكابرة يؤخذون و لا، ليس الحديد والنار، ولكن يؤخذون. مثلا إذا قيل إنه لا يوجد، لا توجد حقائق، اصفعه على وجهه وقل له أنت ألا تنكر الحقائق؟ من قال إني ضربتك؟ أنت تقول لا يوجد شيء حقيقي. فأهل المكابرات الذين يكابرون الأمور الوجدانية لا يناقشون فكريا. هذه من أرسطو قبل 2000 سنة وصلوا إلى هذه النتيجة معهم، لا يجدي معهم النقاش الفكري. على أي حال، هم أنفسهم يبطلون مقالتهم بأنفسهم، وهذا منه، هذا مكابرة للوجدان.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. فلمن الإمام الحسن عليه السلام تزوج جعدة بنت الأشعث، وهي ما هي؟
ابدأ من تاريخ سابق، قل لماذا تزوج نوح ولوط بامرأتيهما، وهكذا التاريخ مليء. لم تقف عند، لا، لم يكن الإمام الحسن عليه السلام أول من تزوج امرأة غير صالح، هو صالح بامرأة غير صالحة، وليس آخر رجل صالح تزوج امرأة، ليس الأول وليس الآخر. فلماذا تختار الإمام الحسن عليه السلام بالخصوص؟
فهذا الجواب النقضي،
هذا حاله حال غيره. ابحث عن سلوك غيره، ما هو سبب اختيارهم. هذا في الرجال، وكذلك الحال في النساء. النساء أيضا، المرأة الصالحة التي تزوجت رجلا غير صالح ليست واحدة ولا اثنتين. فيأتي السؤال لماذا؟ السؤال الذي طرحته سؤال عن فعل الفاعل المختار، والفاعل المختار لا يسأل عن وجه فعله، لم، لأن وجه الفعل أمر يخص الفاعل. أنت الآن تلبس هذا الشماغ الأبيض، لماذا لا تلبس الأحمر؟ لا أدري، لعل صاحبك نصحك، لعله لا يوجد عندك مثلا من هذا الأحمر، لعل الذي يبيع هذا الأبيض صاحبك وهو يختار لك هذا، لعل امرأتك لا تحب مثلا هذا الأحمر، لعل، وهكذا. الأسباب لها بداية وليس لها نهاية. ما هو وجه فعل الفاعل المختار؟ نقول فعل الفاعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإذا بين الفاعل هذا السبب من وراء فعله أخذنا به، وإذا لم يبين السبب قلنا الفعل مجمل. وهذه هي القاعدة عند العلماء، أن الأفعال مجملة. ما معنى أنها مجملة؟ أي إن الداعية لاختيار هذا الفعل لا يعلم إلا من قبل الفاعل، وإذا لم يبين الفاعل وجه الفعل فليس لنا أن نتكهن وأن نتخرص بالغيب،
ولا نستطيع أن نحتاج.
ويجوز أن يكون لهذا الفاعل سبب ولذلك الفاعل سبب آخر. أما أنه يتزوج الرجل بامرأة ليست بصالحة، فهذا مما شرعه الله سبحانه إذا كانت مسلمة. الله سبحانه منع المسلم من أن يمسك بعصم الكوافر. أما إذا نطقت بالشهادتين ولم تكن صالحة فإنه يجوز أن يتزوج بها.
أحسنتم.
إذن هذا النقض وهذا الحل.
متى نستدل بالقرآن الكريم أو بالسنة المطهرة على إثبات قضية من القضايا ويكون استدلالنا في محله أو في محله؟
الاستدلال له شروط. إذا كان بالنص القرآني فالنص القرآني معلوم الصدور، وإنما تبقى جهة الدلالة. فالاستدلال بالآية القرآنية شرطه صحة الدلالة وتمامية الدلالة، أي ظهور النص القرآني فيما تدعيه، هذا بالنص القرآني. وأما الروايات فمنها ومنها، منها ما هو يقيني الصدور ومنها دون ذلك. هذا الذي دون ذلك منه ما هو معلوم عدم صدوره فهذا لا يصح الاستدلال به، رواية نعلم أنها موضوعة لا يصح الاستدلال به. ومنه ما هو ضعيف رواه الناقلون المجهولو الحال أو الناقلون الذين لم يزكهم علماء الجرح والتعديل، فهذا ينظر فيه فيدرس حاله، إن كانت تشهد القرائن بصدقه في النقل فإن صدوره قد تم، وإن لا فإنه لا يستشهد به ولا يستدل به. فإذا ثبتت جهة الصدور في الروايات فإننا نحتاج أيضا كما نحتاج في الآيات الشريفة إلى إثبات الدلالة، فإننا في الروايات أيضا نحتاج إلى إثبات الدلالة. إذن شرط الاستدلال بالآية الشريفة هو تمامية الدلالة لأن الصدور قطعي، وأما في الروايات فحيث إنها على أقسام فما كان منها قطعي الصدور فحاله حال الآيات القرآنية، أي شرط صحة الاستدلال به هو تمامية الدلالة، وما كان منها غير قطعي الصدور فإنه يشترط فيه إثبات الدلالة وإثبات الصدور أيضا. والحمد لله.
شيخنا الكريم، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزير على سعة صدركم وفيض علمكم الذي ليس هو إلا جزءا من فيوضات أهل البيت سلام الله عليهم. أصلي وسلم.